الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط العاشر من الكتاب.
وكان لموسى عليه السلام آيات غير ما ذكر، كفلق البحر وضرب الحجر بعصاه فانبجست منه 12 عينا إلى غير ذلك، ولعل الله تعالى أكثر له من المعجزات الحسية بجوار ما أعطاه من التوراة لبلادة بني إسرائيل وغفلة عقولهم. وقوله تعالى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أن مفسرة فتؤول بأي، لأن ما قبلها وهو أرسلنا فيه معنى القول دون حروفه، ويمكن أن تكون مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر، ويكون حرف الجر قبلها مقدر والتقدير أرسلناه بأن أخرج إلى آخره. والمراد بقومه بنو إسرائيل، لأن آل فرعون ليسوا من قومه. وقوله من الظلمات أي ظلمات الجهل والغفلة وعبادة الأصنام والإشراك بالله. وقوله إلى النور أي نور الإيمان والمعرفة وطاعة الله وإفراده بالعبادة وحده. وقوله تعالى وذكرهم بأيام الله أي نعمه عليهم من إخراجهم من أسر فرعون وإنجائهم منه بعد إهلاكه وفلق البحر لهم وإنزال المن والسلوى وتظليل الغمام إلى غير ذلك من النعم الكثيرة التي أفاضها الله عليهم لعلهم يشكرون. أو المعنى ذكرهم بالوقائع التي وقعت للأمم قبلهم حين كذبت أنبياءها فأهلكها الله كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح، واذكر ذلك لهم على سبيل الإنذار والتخويف لعلهم يرهبون. وسميت هذه الوقائع أياما كما تسمي العرب حروبها وملاحمها بذلك، فنقول أيام العرب. وقوله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، تذييل ختم به الآية يدعو إلى العظة والاعتبار والانتفاع بهذه الذكريات، سواء كانت أيام محن أو كانت نعما. فالمؤمن هو الذي إذا ابتلي صبر فنال أجر الصابرين، وإذا أنعم عليه شكر فنال أجر الشاكرين. قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إلى آخره، لما أمر موسى أن يذكر قومه بنعم الله عليهم ذكرهم بهذه النعمة العظيمة، وهي إنجاؤهم من فرعون الذي كان يذبح الذكور منهم ويستبقي الإناث. وفي هذه النعمة ابتلاء عظيم لبني إسرائيل ليرى الله هل هم قادرون على شكرها بالطاعة لله أم عاجزون عن ذلك. وقوله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، تأذن أي آذن مثل توعد وواعد، وما فيه من التفاعل يدل على المبالغة، فكأنه قال وإذ آذن ربكم إيذانا بليغا ليس فيه شبهة أو شك، وهو من جملة كلام موسى عليه السلام، فهو معطوف على نعمة في قوله اذكروا نعمة الله عليكم. والتقدير اذكروا حين قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليه، واذكروا حين تأذن ربكم. ويصح أن يكون المعنى وإذ تأذن ربكم أي آذنكم وأعلمكم بوعده، ويصح أن يكون بمعنى القسم أي أقسم وآلى بعزته وجلاله وكبريائه، وذلك مثل قوله تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة إلى آخره من الآية 67 بعد 100 من سورة الأعراف. وقوله لئن شكرتم لأزيدنكم، أي لئن شكرتم يا بني إسرائيل ما أنعمت به عليكم كالإنجاء من فرعون وغير ذلك لأزيدنكم نعما أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما لئن شكرتم بالجد في الطاعة لأزيدنكم بالجد في المثوبة. وقوله ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، أي لئن كفرتم بما أنعمت به عليكم وجحدتموه إن عذابي لشديد لمن كفر بنعمتي، أما في الدنيا فبسلبها عنه، وأما في الآخرة فبالعذاب الأليم في النار. ثم بين لهم موسى أن الله تعالى غني عن بني إسرائيل وغيرهم من خلقه، فلا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي، فهو الغني عن عباده جميعا الحميد، ولو لم يحمده عباده فهم وإن لم يحمدوه بلسان المقال فهم حامدون بلسان الحال، لأن وجودهم وخلقهم دليل على كمال قدرة الله، فإذا رآهم الرائي حمد الله، فهو تعالى المحمود على كل حال. ذكر موسى قومه بهذا فقال ما حكاه الله عنه، وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، ومعنى ذلك أنكم إن كفرتم ولم تحمدوا الله أوقعتم الضرر بأنفسكم ولم تضروا الله لأنه غني عنكم وعن عبادتكم. عنوان دعوة هارون عليه السلام. من المعلوم أن هارون أخو موسى عليهما السلام، وهو شريكه في الرسالة وعونه في الدعوة، وقد خاطبهما الله تعالى بضمير التثنية عندما أمرهما بالذهاب إلى فرعون فقال لهما اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. من الآيات 43 إلى 47 من سورة طه. وكان عليه السلام إذا دعا موسى أمن على دعائه، وإذا غاب استخلفه على بني إسرائيل، فدعوتهما عليهما السلام دعوة واحدة، هي الدعوة إلى التوحيد الخالص وإلى إفراد الله تعالى وحده بالعبادة. ولما ذهب موسى لمناجاة ربه 40 يوما خلفه على بني إسرائيل، وأوصاه أن يصلح فيهم وأن يقيم عقيدة التوحيد ويحول بينهم وبين الوقوع في الشرك، ولما وقعت فتنة العجل الذي صنعه لهم السامري ودعاهم إلى عبادته وزعم لهم أنه الإله الذي ذهب موسى لمناجاته فأقبلوا على عبادته، نهاهم هارون عن ذلك أشد النهي، وذكرهم بنعم الله عليهم وأنه لا ينبغي لهم أن يتورطوا في هذا الشرك والإثم المبين الذي طهرهم الله منه، ولكنهم عاندوا وهموا أن يبطشوا به، ومع هذا لم يقصر عليه السلام في نصحهم وإرشادهم، شهد له ربه بذلك المجهود فقال في حقه ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. الآية 90 من سورة طه. والمعنى والله لقد قال هارون لبني إسرائيل من قبل أن يعود إليهم موسى، ومن أول الأمر في بدء عبادتهم لهذا العجل يا قوم، مخاطبا لهم بنسبتهم إليه في القرابة والجنس، ليستجيش عواطفهم وليفهمهم أنه منهم ومن بني جلدتهم، فهو لهم ناصح أمين يعنيه أمرهم ويضمر لهم الخير. إنما فتنتم به، أي وجود هذا العجل فتنة لكم واختبار لعقيدتكم، فلا تسقطوا في هذه الفتنة ولا تطيعوا السامرية في دعوتكم لعبادة عجله، فليس هو إلهكم وإله موسى كما زعم لكم، فلا يملك لكم هذا العجل نفعا ولا ضرا، فما هو إلا صنم من الأصنام التي استذلتكم في مصر. وإن ربكم الرحمن، أي إن إلهكم الحقيقي الذي يستحق العبادة ليس هذا العجل، وإنما هو الرحمن الذي خلقكم ورزقكم ورباكم بنعمه وأنجاكم من عدوكم برحمته. فاتبعوني وأطيعوا أمري، أي اتبعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه، وأطيعوا أوامري فإنها نافعة لكم، قصدي بها أن أنصحكم وأهديكم إلى طريق الرشاد. بهذا يكون عليه السلام قد حارب الشرك قدر استطاعته، ودعا إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده وإبطال عبادة الأصنام. عنوان: دعوة إلياس عليه السلام. اختلف المفسرون في إلياس عليه السلام، فقال بعضهم هو إلياس بن ياسين من ولد هارون شقيق موسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقال بعضهم هو إدريس عليه السلام، واستدل على هذا بقراءة ابن مسعود: وإن إدريس لمن المرسلين بدل إلياس، وهذا قول قتادة ومحمد بن إسحاق والضحاك، والأول حكاه وهب بن منبه، وأكثر المفسرين على أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل أرسله الله تعالى إليهم فدعاهم إلى عبادة الله تعالى وحده بعد أن كانوا قد عبدوا الأصنام وأشركوها مع الله، وكان من أشهرها صنم يقال له بعل، أنكر عليهم أن يعبدوه ويتركوا عبادة الله المستحق للعبادة، فهو ربهم وخالقهم ورازقهم والمتفضل عليهم بسائر النعم. وكان من أمره عليه السلام ما قصه علينا القرآن الكريم في قوله تعالى: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. الآيات من 23 إلى 26 بعد 100 من سورة الصافات. وقد أكدت الآية الأولى أن إلياس مرسل من قبل الله تعالى، وذلك بتصدير الجملة بإن الدالة على التوكيد وزيادة اللام على خبر إن، وكذلك اسمية الجملة. وقوله تعالى إذ قال لقومه ألا تتقون معناه: واذكر حين قال إلياس لقومه ألا تتقون الله، أي ألا تخافون عقابه حتى ارتكبتم هذا الإثم الشنيع وهذا الضلال المبين من عبادة غيره وترك عبادته تعالى. ففيه إنكار شديد عليهم لوقوعهم في الشرك وعكوفهم عليه بعد أن من الله عليهم بهدايته وأرسل فيهم الرسل وأنزل إليهم التوراة تخرجهم من الظلمات إلى النور، ثم واجههم بكفرهم وشركهم ناعيا عليهم ذلك أشد النعي ومنكره عليهم أشد الإنكار. فقال ما حكاه الله عنه: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، فالهمزة هنا للاستفهام الإنكاري، ومعنى تدعون أي تعبدون، لأن العابد يدعو معبوده دائما يطلب منه حوائجه ويناديه دائما طالبا منه نفعه وكشف ضره. وقد كانوا يفعلون ذلك مع الأصنام فلا يكفون عن ندائها في كل أمر انتابهم وكل خير أصابهم، يتوجهون بالشكر إليها فيذبحون عندها ويخضعون لها أشد الخضوع. وكلمة بعلا اختلف المفسرون فيها، فقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والسدي معناها ربا، وقد قيل إنها لغة أهل اليمن أو لغة أزد شنوءة. وقال الضحاك هو اسم صنم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رواية عن أبيه هو اسم صنم كان يعبده أهل المدينة يقال له بعلبك غربي دمشق. وأيما كان فقد أنكر عليهم إلياس عبادة هذا الصنم وتركهم عبادة الله وحده الذي لا إله غيره ولا رب سواه، فهو وحده المستحق للعبادة لأنه الخالق الرازق وهو أحسن الخالقين أي المقدرين. فالمراد بالخلق هنا التقدير والتصوير وليس الخلق الحقيقي، أي الاختراع والابتكار والإيجاد من العدم على غير مثال سابق. فهذا الأمر مختص بالله تعالى وحده لا يشاركه فيه أحد من خلقه حتى يقال إنه تعالى أحسنهم وأفضلهم. ثم بيّن لهم صفات الله تعالى الخالق لهم الذي يستحق العبادة لما له من صفات القدرة العظيمة التي يدل عليها خلقهم وتصويرهم في أحسن صورة. بيّن لهم أنه أيضا موصوف بصفات الربوبية ليس لهم وحدهم بل ولآبائهم من قبلهم، فقال لهم ما حكاه الله عنه: الله ربكم ورب آبائكم الأولين. ولفظ الجلالة وكلمتي رب كل ذلك منصوب بالعطف أي عطف البيان على كلمة أحسن الواقعة مفعولا لتذرون. وفي قراءة هذه الكلمات بالرفع على أن الجملة مستأنفة. وفي ذلك كله دعوة صريحة من إلياس عليه السلام إلى قومه بأن يطرحوا عبادة الأصنام ويقبلوا على عبادة الواحد الديان، مصحوبة هذه الدعوة بالدليل والبرهان والإنكار الشديد على الشرك وأهله والحض الشديد على توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده جل وعلا. عنوان: دعوة لقمان إلى التوحيد. اختلف العلماء في أمر لقمان ونسبه، فمن قائل إنه كان عبدا حبشيا، ومن قائل إنه كان ابن أخي موسى عليه السلام، ومن قائل إنه كان ابن أخت أيوب إلى غير ذلك. وأما في أمره فقد قالوا أيضا إنه كان حكيما، كما قالوا أيضا إنه كان نبيا، وقيل كان قاضيا في بني إسرائيل. وجمهور العلماء على أنه حكيم من الحكماء، والذي يعنينا من هذا كله ما حكاه القرآن على لسانه من الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الإشراك بالله تعالى في صورة موعظة أو نصيحة يوجهها إلى ابنه، وإن كانت في الحقيقة مسوقة لكل من سمعها وللناس أجمعين. قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الآيتان 12 و13 من سورة لقمان. قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. الحكمة هي الفهم والعلم والتعبير، وروي عن قتادة أنها الفقه في الإسلام، وقيل هي الإصابة في القول والعمل، وقيل هي العلم والعمل به. ولا يسمى الرجل حكيما حتى يجمعهما معا. وقيل هي شيء يجعله الله في القلب ينوره به كما ينور البصر فيدرك المبصر. وقد أعطي لقمان ذلك كله من الله تعالى، ولكن لم يعط النبوة فلم يوح الله تعالى إليه بشيء كما هو رأي جمهور العلماء. وقوله تعالى أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه إلى آخره، أي أمرناه أن يشكر الله على ما وهبه من النعم التي امتاز بها عن أهل زمانه. وبعض المفسرين جعل أن مفسرة والمعنى عليه آتيناه الحكمة أي الشكر لله، فقد فسر الحكمة التي وهبها الله لقمان بالشكر له تعالى. ومعلوم أن الشكر يكون بالقلب، وذلك باعتقاد وجود الله تعالى واعتقاد أنه يجب له كل كمال يليق بذاته المقدسة وأنه منزه عن كل نقص، وكذا الإيمان بكل ما وجب الإيمان به مما جاء في القرآن الكريم أو في سنة صحيحة. وشكر اللسان ذكره جل وعلا وتسبيحه وتحميده وتكبيره وحمده والثناء عليه، وشكر الجوارح باستخدامها في طاعته جل وعلا. قال الإمام النسفي عند تفسير هذه الآية: وأن في أن اشكر لله مفسرة، والمعنى أي اشكر لله، لأن إيتاء الحكمة في معنى القول. حاشية: يشير إلى القاعدة النحوية. انتهت الحاشية. وقد نبه الله تعالى على أن الحكمة الأصلية والعلم الحقيقي هو العمل بهما وعبادة الله والشكر له، حيث فسر إيتاء الحكمة بالحث على الشكر. وقيل: لا يكون الرجل حكيما حتى يكون حكيما في قوله وفعله ومعاشرته وصحبه. وقال السري السقطي: الشكر ألا تعصي الله بنعمه. وقال الجنيد: ألا ترى معه شريكا في نعمه. وقيل: هو الإقرار بالعجز عن الشكر. والحاصل أن شكر القلب المعرفة، وشكر اللسان الحمد، وشكر الأركان الطاعة، ورؤية العجز في الكل دليل قبول الكل. انتهى كلام النسفي. وقوله: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، أي إن فائدة شكره عائدة إلى العبد الشاكر، فينال عليه أجر الشاكرين من الله تعالى. وقوله: ومن كفر فإن الله غني حميد، أي ومن جحد النعمة ولم يشكرها فضرر ذلك لا يقع إلا عليه، لأن الله تعالى غير محتاج إلى طاعة الطائع، ولا تضره معصية العاصي، فإنه غني عن أهل الأرض جميعا لا تضره معصيتهم ولو عصوه، وهو المحمود ولو لم يحمده أحد من خلقه، فإن وجود هذه الكائنات ناطق بكمال قدرته، ولسان حالهم شاهد بأنه لا إله إلا هو الكبير المتعال. قوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. إذ ظرفية، والعامل محذوف تقديره اذكر. ووصية لقمان هذه موجهة إلى ابنه فلذة كبده وأحب الناس إليه، فلا شك أنه يمنحه أعز ما يعرف مما أعطاه الله من الحكمة، لأنه أحرص الناس على نفعه. وجملة وهو يعظه حالية، والتقدير قال له كذا وكذا حالة كونه واعظا له. والتصغير في قوله يا بني للإشفاق عليه والرحمة به ومحبته. وقوله لا تشرك بالله نهي قاطع عن اعتقاد الشريك مع الله، سواء في القول أو في العمل أو في العقيدة، فهي وصية له ألا يعتقد بقلبه الشريك مع الله، لا من الإنس ولا من الجنس، ولا من الملائكة ولا من الحيوان ولا من الجماد ولا من سائر المخلوقات، ولا ينطق بلسانه ما يشير إلى ذلك من قريب أو بعيد، وأن لا يتوجه بالعبادة إلى غير الله، فلا يخضع إلا لله، ولا يدعو إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا يلجأ في كربه إلا لله، ولا يشكر في سرائه إلا لله. ولذلك نرى الآية الكريمة حذفت مفعولة تشرك لإفادة هذا العموم. وقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم فيه تقبيح للشرك بعد أن نهاه عنه، وكأن هذه الجملة علة للنهي المتقدم. وكان الشرك ظلما لأن فيه تسوية بين الخالق والمخلوق في استحقاق العبادة، وهذا ظلم لأنه وضع للشيء في غير موضعه. قال تعالى منكرا على عبادة الأصنام في أسلوب تعجبي إنكاري أفمن يخلق كمن لا يخلق، من الآية 17 من سورة النحل. بل إن هذا من أقبح أنواع الظلم. روى البخاري بسنده عن ابن مسعود قال لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، من الآية 82 من سورة الأنعام، قال أصحابه وأينا لم يظلم، فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. صحيح البخاري باب التفسير صفحة رقم 71 الجزء 6 طبعة الشعب. عنوان دعوة عيسى عليه السلام. أرسل الله تعالى عبده ورسوله عيسى عليه السلام قبيل محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة، فليس بينهما في الزمن نبي. وكانت رسالة عيسى عليه السلام لبني إسرائيل خاصة، وكانت عقيدتهم قد مالت إلى الشرك، وقد حرفوا كثيرا من التوراة التي جاء بها موسى عليه السلام. فأرسل الله تعالى إليهم عيسى بعد أن خلقه خلقة غريبة عجيبة، حيث ولد من أم بلا أب، وأظهر الله على يديه خوارق العادات منذ صغره، ودعا إلى الله وهو في مهده. لذا كان حديث القرآن عنه أغلبه في أمر التوحيد وعدم اتخاذ آلهة مع الله. وهكا النصوص القرآنية الواردة في حقه. 1. قال الله تعالى وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ختام الآية 50 والآية 51 من آل عمران. 2. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. الآيتان 72 و73 من سورة المائدة.
انتهى الوجه الأول.